السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام احذروا معاول الهدم ومعاول الهدم كما علمت كثيرة وأخطر معول ما تهدم به العقيدة. أعداء الإسلام بعد انتصارات المسلمين وفتوحاتهم يسألون عن السر في قوة المسلمين فوجدوه في توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، فحرصوا على تفريق الكلمة وعلى هدم كلمة التوحيد، على أن تكون المعاول بأيدي المسلمين أنفسهم، ومن ثم كانت الضربة الكبيرة للعقيدة، والعقيدة عندنا تتلخص في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متى فرغت من مضمونها فماذا عن المسلمين وما قيمتهم؟ تفريغ كلمة التوحيد عن مضمونها هو حال الأمة الآن وما وصلت إليه من ذل ومهانة وهزيمة وضياع، ولو كانوا أصحاب عقيدة لكان الأمر غير ذلك تماما. ومن ثم فمن أخطر المعاول تفريغ لا إله إلا الله محمد رسول الله عن مضمونها، وفرق شتى اجتهدت في هذا المعنى: مرجئة، معتزلة، شيعة، صوفية، ولا يزال الحديث عن الصوفية. صوفية فرغت مضمون كلمة التوحيد في نصفها الأول لا إله إلا الله، التي هي لا معبود بحق إلا الله، على أن العبادة شعائر، والشعائر لله تمثل 10%، وبقية العبادات من أولياء والصالحين، باسم الوسيلة والشفاعة والبركة، لأنهم أولياء ولهم كرامات. وكل هذه المفاهيم سبق لنا بيانها بفضل رب العالمين. ثم شرعوا في النصف الثاني من كلمة التوحيد: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يراد منها لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقع الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الغلو الذي حذر منه يوم أن قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أشرف صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام العبودية، ووصف بها في أشرف المواقف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في أشرف موقف ليس إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. العبودية كانت من ورائها النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والاجتباء، كل هذا مترتب على العبودية. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. غالت الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما غالت في غير ذلك، والغلو مرض خطير. رأينا في الخطبة الماضية الغلو عند فلاسفة الصوفية فيما عرف باسم الحقيقة المحمدية، مرتبط بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود، ولم نقف عند هذا طويلا. لكن الخطورة في المعنى الشائع، نفي البشرية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام والزعم بأنه من نور الله، وسبق الرد على هذا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، نورانيته معنوية وليست حسية، فهي ليست من نور الله، وإلا فهذا ادعاء للألوهية. وليست من نور الملائكة لأنه عليه الصلاة والسلام آدمي من ولد آدم وليس ملائكيا، وطينته أفضل من نورانية الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. وليست نورا حسيا ينير وينطفئ كما زعموا، إنما هي نورانية معنوية، نور الإسلام ونور الإيمان ونور الصلاة ونور الصبر ونور العلم ونور الذكر، أنوار جاءنا بها صلى الله عليه وسلم وقد اجتمعت فيه، فكان عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا. من بين الغلو الموجود في المعتقدات الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتي ينبغي أن نحذر منها وأن نصوبها، الزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم القرآن قبل نزوله، وهذه آفة خطيرة. نحن المسلمين نعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وفي كتاب الله قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، وهذا الأسلوب الحصر والقاصر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الغيب كله لله، لكن صاحب علم الغيب يطلع أنبياءه ورسله على بعض الغيبيات تصديقا لهم في نبوتهم، فيقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهم لا يعلمون الغيب، لا الرسل ولا الملائكة ولا الجن. في معرض الحديث عن قصة سيدنا سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فكيف بالدجالين الذين يتعاملون معهم؟ إذا كان الجن لا يعلمون الغيب، الشياطين لا يعلمون الغيب، الدجال يعلم الغيب. فعلم الغيب لله وحده، والله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لما ناقشت صوفيا حول هذه الآية قال: هو يعلم الغيب وهو استكثر من الخير وهو ما مسه السوء. هكذا هكذا بالعافية، هكذا بالسلام. أيضا في كتاب الله تعالى في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. كان جواب الشيخ الصوفي على هذه الآية: إن لم تكن خزائن الله عند النبي فعند من تكون؟ وإن لم يكن هو الذي يعلم الغيب فمن الذي يعلم الغيب؟ وكيف لا يعلم الغيب وقد علمنا ما مضى وما هو الواقع والمستقبل كل شيء؟ هذا مما علمه الله. فلما قال له هو يعلم الغيب ولكنه لا يقول، ولكن عليكم أن تفهموا أنتم بالفهلوة. قلت الآية قالت: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله هو لا يقول علينا أن نفهم، ولا أعلم الغيب هو لا يقول علينا أن نفهم. طيب، ولا أقول لكم إني ملك أيضا هو لا يقول علينا أن نفهم. الدين يؤخذ هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، متكررة في القرآن. بعد قصص قرآن تجد مثلا مثل هذا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا تكررت في مواطن أذكر منها في قصة مريم وفي قصة يوسف وفي قصة هود وفي غير ذلك. ثم تزعم الصوفية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذا بلاء مستطير وفيه غلو. وأشد غرابة من ذلك أن يقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله. والغريب أن إخواننا الصوفية لا يفتقدون الدليل، لكن الأدلة وقد لوي عنقها. قالوا في كتاب الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وفي سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وفسروها على النحو الآتي: إن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ القرآن قبل ما ينزل به جبريل، جبريل ينزل بالناموس يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، يجد النبي عليه الصلاة والسلام يسبقه بالقراءة. بس لما جبريل قال: طب أنا نازل ليه؟ ما هو حافظ القرآن وعارف. المخرج عاوز كده. ومن المرويات عندهم في الكتب: لما استغرب جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ القرآن قبل أن يلقنه إياه، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل: عمن تأخذ القرآن يا أخي يا جبريل؟ قال: أخذه من وراء حجاب، أسمع ولا أرى. قال: هلا كشفت الحجاب يوما؟ وعلى طريقتنا لم يكذب خبر. وفي يوم سمع وحي القرآن، شد الستارة، كشف الحجاب، وجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يلقنه القرآن ويوحي إليه بالقرآن. فصرخ جبريل: منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا هو الغلو. طيب، هذه الرواية اللي أوردها ابن عربي وغيره، يعني ما يفكر فيها؟ يعني طب ما المشركون هم اللي قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي مؤلف القرآن وهو اللي يقول القرآن، هذه الرواية تؤكد هذا. هذا كلام باطل وحديث موضوع وليس بشيء. أما الآيتان الكريمتان في سورة طه والقيامة فليس على نحو ما فسروهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان له حرص نبيل على أن يحفظ الوحي الذي ينزل به جبريل قبل أن يقوم جبريل من مقامه. فكان جبريل يقرأ الآية، النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة يتابعه. في وحي نازل 5 آيات 10 آيات، لا ينتظر حتى يفرغ جبريل، لا، يقرأ آية وراء آية. ممكن قراءته كالآية يكون في آية أخرى يتداخل. فالنبي خايف أن يضيع منه شيء من القرآن عليه الصلاة والسلام، فطمأنه الله بالآيتين، آية طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. انتظر جبريل ينتهي من الناموس الذي نزل به واقرأه بعدها، وأمله على الكتبة، كتبة الوحي. إنما لا تعجل، خايف يضيع منك القرآن، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وبالتالي ما المطلوب منك؟ لا تحرك به لسانك لتعجل منه، اطمن، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، أي على لسان جبريل، فاتبع قرآنه واطمئن، ثم إن علينا بيانه. بعدها ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجل في قراءة القرآن أثناء قراءة جبريل. هذا الذي نعرفه، وهذا هو التفسير الصحيح للآيات. وهي التي ذكروها لا تستأهل الرد عليها، فبطلانها أوضح من إبطالها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم القرآن قبل نزوله، فلما عندما نزل جبريل عليه أول ما نزل اقرأ، قل ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ويرجع وهو يرجف ويقول لزوجه دمروني 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 دمروني. هذا حال رجل يعلم القرآن قبل نزوله. يقصر الوحي وظل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر إلى أن ينزل الوحي في فترات حرجة. كان ينقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرجة جدا. مرة جاء المشركون بوشاية من اليهود، قالوا اسألوا صاحبكم هذا اللي يدعي النبوة عندكم، اسألوه ثلاثة أسئلة عن الروح وعن الفتية وعن الرجل الذي طاف المشارق والمغارب. فتية لهم قصة، ورجل طاف المشارق والمغارب، والروح ثلاثة أسئلة. أخبرنا يا محمد عن هذه الأسئلة. قم النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه الشديد على هدايته، غدا أجيبكم. ونسي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن شاء الله، لحرصه النبي عليه الصلاة والسلام. هداية القوم كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام كادت أن تقتله، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. غدا أجيبكم. ويأتي الغد وينقطع الوحي، ما في غد، ما في وحي، وبعد غد ما في وحي، وبعد غد ما في وحي. 15 يوما في أسبوعين كاملين، وجاءت الفرصة للمشركين كل يوم من الصبح، ها يا محمد قلت غدا، وجاء الغد وبعد الغد وبعد الغد، ها يا محمد قلاك ربك، قلاك ربك، غضب منك شيطانك، وخذ ادعاءات وخذ كلام قيل في حق النبي عليه الصلاة والسلام في 15 يوما، إلى أن نزل جبريل بعد 15 يوما، فتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال رد علي يا أخي يا جبريل، أي تأخرت تواطأت، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إيه الحكاية يا أخي يا جبريل؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أنت نسيت يا محمد، نسيت يا محمد أن تقول إن شاء الله فعاقبك ربك، ولكنه ما قلاك ولا جفاك، ما ودعك ربك وما قلاك. ثم نزلت بالإجابة على الأسئلة، ويسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي. الحديث عن الفتية أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الرجل الذي طاف المشارق والمغارب، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إلى آخر السورة. فأجابهم، ولكن بعد هذا الامتحان الصعب. ومحل الشاهد هنا، هل هذا حال رجل يعلم الغيب؟ وهل هذا حال رجل يعلم القرآن قبل نزوله؟ وأوتي القرآن من ساعة أنزل في ليلة القدر، الكلام هذا؟ ثم أشد من ذلك، حين اتهم عليه الصلاة والسلام في عرضه، في أحب النساء إليه وأحب الناس له، لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس له أو إليه، قال عائشة قال من الرجال قال أبوها رضي الله عنهما وحفظه الله. وتتهم أم المؤمنين عائشة بحادثة الإرث المسطرة في سورة النور آيات البراءة آيات البراءة في سورة النور. ومع ذلك الشيعة إلى يوم الناس هذا لا يؤمنون بسورة النور ولا بالقرآن ويتهمون عائشة بأنها والحديث عن الشيعة يأتي بعد الصوفية إن شاء الله. نعلم أن بعض الشباب ضجوا من حديث عن الصوفية. أنا تعلمت العلم بطريقة أكاديمية أنتهي من قضية أكثر في أخرى. طالب عليكم ليس مشكلة، المهم أن نتعلم الحق. ثم في كل جمعة قضية. فكانت حادثة الإفك التي انقطع فيها الوحي شهرا شهرا كاملا، وتكلم الناس كل المنافقين بلا استثناء واليهود، ووصلت الشائعة إلى بيوت المسلمين، وتكلم من المسلمين من تكلم، ووقع في الإفك من وقع، وهلك من هلك، والوحي منقطع. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعلم القرآن قبل نزوله ما يذكر شيئا، الذي يعلم الغيب ما يقول شيئا أبدا، لا هذا ولا ذاك. انتظروا شهرا كاملا، ويسأل الصحابة عن رجل اتهمه في عرضه، يقول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أول عليا، ويسأل أسامة بن زيد الحب بن الحب، ويسأل بريرة الجارية في البيت، كلهم يقولون كلاما طيبا. فأخرج المسجد يقول من يدافع عني في رجل يتهمني في عرضي ويؤذيني في أهل بيتي ووالله ما أعلم عنه إلا خيرا، ويتهمها مع رجل من أصحابي ما أعلم عنه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي، ولا سافرت سفرا إلا وكان معي. وإذا بالصحابة إن كان من الأوس فقل لنا، وإن كان من الخزرج فقل لنا. صاحب التهمة هو عبد الله بن أبي بسلول رأس النفاق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب الإفك، والذي تولى كبره منهم من؟ ابن سلول. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وحدثت فتنة في المسجد، تركهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سكتهم وذهب إلى عائشة في بيت أبيها، وكانت تمرض هناك بعد أن سمعت بالمصيبة. حديث مطول ليس هذا وقته. النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنبي فاستغفر الله، إن كنت قد ألممت بذنبي فاستغفر الله فإن الله يغفر لمن تاب. وتقول كلمة فيها كأنه يعرض بالاتهام عليه الصلاة والسلام. إن قلت لكم ألممت بذنب تصدقونني، وإن قلت لكم ما ألممت بذنب لا تصدقونني، والله ليس بيني وبينكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ادخل نسيت أن أقول يعقوب محن عظيما. وبينما هو كذلك عليه الصلاة والسلام في مجلسه استغشاه الوحي، وعلمت عائشة أن الوحي ينزل، فلما أفاق قال أبشري يا عائشة بخير يوم طلعت عليك شمسه، فإن الله قد طرأت من فوق سبع سماوات. ثم تلا الآيات. أهذا حال نبي يعلم الغيب؟ أهذا حال نبي يعلم القرآن قبل نزوله؟ يا قوم لم تصدون عن سبيل الله؟ يا قوم أليس منكم رجل رشيد يغفر الله لي ولكم؟ الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، من المزاعم الشنيعة التي يعتقدها الصوفية والعامة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات ولن يموت، وأنه خلق في الأزل ويبقى إلى الأبد، حياته سرمدية أزلية. سبحان الله العظيم، كلام كبير، كلام كبير، ولكنه أجوف. طبعا في زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول خلق الله، وتسمع من المنشدين الجماعة اللي يزودوا على الأذان يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة خاصة، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس أول خلق الله، له الأولية في الرتبة وله الأولية في الدرجة، ولا يدانيه في المنزلة عند ربه أحد أبدا. لكن هو أول خلق الله، يعني مخلوق قبل أبيه آدم؟ أبدا. هو عليه الصلاة والسلام القائل: أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم يومئذ كل شيء، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس أول خلق الله، والأحاديث التي وردت في هذا موضوعة. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، موضوع: كنت نبيا وآدم منجدل في طينة ليس صحيح، إلى غير ذلك مما أوردوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس أول خلق الله، إنما ولد في الزمان الذي ولد فيه بعد قرون عديدة. هو في علم الله نعم. مثلا لما تقرأ: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين منزلة ودرجة، أو هو أول أمته صلى الله عليه وسلم. لكن لا نجد دليلا على أنه أول الخلق حتى تكون له الحياة السرمدية. ثم إنه لا يموت، والموت بالنسبة له حياة. هو مات عليه الصلاة والسلام بدليل قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. ومجيء الآية بهذا السياق: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني موت النبي عليه الصلاة والسلام كموتنا وموتنا كموته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا لازلت أذكر وأنا ابن العاشرة من عمري أو أكثر، وأقول أمام عمي الصوفي: النبي عليه الصلاة والسلام مات. هدى يا ولد، يا قليل الأدب، يا كذا يا كذا. وأنا يعني ارتبكت، أنا أخطأت، أنا كفرت، أنا ماذا؟ النبي مات عليه الصلاة والسلام. ثم تذكرت وذكرت له الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. انت ما يعني ما بتفهم، يعني انت بتحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اكثر من ابي بكر، اكثر من ابي بكر الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام إذ توفاه الله فقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما إنك مت الموتة التي كتبها الله عليك. ثم خرج على الناس، وجد الناس في المسجد ما بين مصدق ومكذب، وعمر يقول ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى، وعثمان أخرج، عثمان أخرج، وفلان أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر فأفقت فكأني والله لأول مرة أسمعها. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مات، والأنبياء جميعا ماتوا، وما جعلنا البشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والإنس والجن يموتون والملائكة يموتون ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. لكن بعد موت الأنبياء وموت الشهداء وموت الخلق في رتم فيما يعرف باسم الحياة البرزخية، أعلى رتب الحياة البرزخية للأنبياء وأعلاها قدرا الحياة البرزخية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هو اليوم حي عليه الصلاة والسلام، حي يقول عليه الصلاة والسلام من مناقل ليلة الجمعة ويومها يرد الله عز وجل علي روحي فأسمع سلام من يسلم علي فأرد عليه. ولذلك أنت عندك صل على النبي عليه الصلاة والسلام طوال الأسبوع كما قال عليه الصلاة والسلام إن ملائكة يبلغونني عن أمتي السلام، لكن ليلة الجمعة ويوم الجمعة هو اللي بيرد عليك صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية. قالوا لما قال عليه السلام تعرض علي صلاتكم، قالوا كيف وقد أرنت يا رسول الله بليت، قال لا، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وليس الأنبياء فحسب، النص وارد في الأنبياء لكن الشهداء بالتواتر، الشهداء أيضا الأرض لا تأكل أجسادهم لعله من منطلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك الشهداء نحن نراهم كما ماتوا. سيد الشهداء حمزة لما نزل السيل رؤيا كما هو كأن غزوة أحد كانت البارحة، ولما جاءت المسحات في رجله انبعث منها الدم. وشهداء حتى حرب رمضان العاشر من رمضان في مصر بين مصر واليهود لا يزالون كما هم، شعورهم لم تتناسى ولم تصغر. والشهداء في سوريا وفي أفغانستان وفي كل مكان شهداء. ففي حياة برزخية، لكن ما في حياة برزخية لها أحكام تختلف عن أحكام الحياة الدنيا. نعم، إنما نخلق لماذا الخلط في الأوراق؟ أولا يكفي ما عندنا من الحق حتى ندعي كل هذه الادعاءات الباطلة في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله، محمد رسول الله هو خير خلق الله، هو أفضل عباد الله صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أطلت ودائما تعودتم مني الإطالة بالنسبة لكم، وهي بالنسبة لنا قضية كانت تحتاج أكثر من هذا، ولو أنكم تنتظرون بعد الصلاة لفصلت القول، لكني أكتفي بما ذكر من باب الإجمال للتفصيل. ومن باب التذكير إلى التفسير يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا منان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا فرج كروبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع نفس لا تشبع من عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب عجز الطبيب فداونا قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. لا رب لنا سواك فنرجوه ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل ونرجوك رجاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه اجعلها لنا ساعة توبة واجعلها ساعة رحمة اجعلها ساعة مغفرة اجعلها ساعة استجابة اجعلها ساعة نصرة. وفقنا لما يرضيك بعدنا عما لا يرضيك ارزقنا الهدى والصواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار قنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار. يغفر الله لي ولكم. أسلم أختار.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.